السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم نواصل ونكمل بإذن الله سورة الذاريات التي أخذنا فيها عدة دروس، والباقي نأخذه اليوم لنعيش مع هذه السورة العظيمة في ختامها، مع الوقوف على دلالاتها وتدبراتها. وأسأل الله التوفيق والسداد، ونتقبل مني ومنكم، ونستمع الآن إلى قراءة إمام الحرم الشيخ ماهر المعيقلي في بقية السورة. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
وقفنا عند قوله تعالى عندما في قصة إبراهيم عليه السلام، قصة أبينا إبراهيم الخليل، لما جاءه الملائكة وعرف أنهم ملائكة قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. الآيات الآن بدأ من هذا المقطع إلى قبيل نهاية السورة يذكر مصارع الأمم الخالية التي كذبت بالرسل، وبدأها بقصة قوم لوط، مع أنه سبقه عدد من الأنبياء، نوح وهود وصالح عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، بمناسبة ارتباطها بقصة إبراهيم. فبعد أن زفوا لإبراهيم عليه السلام البشرى بالولد، وقد انتظر سنوات طويلة حتى قيل إنه رزق بابنه إسحاق عليه السلام أو إسماعيل، لكن هنا المراد بهذا السياق هو إسحاق، بعد 120 سنة. وأشرت في الدرس الماضي إلى أن المؤمن يبقى يحسن الظن بربه ولا ينقطع عمله مهما تأخر عليه إجابة الدعوة. وقد دعا إبراهيم عليه السلام ربه: رب هب لي من الصالحين. فبشرناهم بغلام حليم الذي هو إسماعيل. ففي ضوء هذه الحالة تصوروا، ينتظر 120 سنة كما قيل أو قريبا منها، وحتى إن زوجته كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في أكثر من موضع: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، وكذلك فسكت وجهها. في هذه الحالة يقول لهم إبراهيم عليه السلام: فما خطبكم أيها المرسلون؟ فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. تأملوا الشاهد هنا في تدبر هذه الآيات وأمثالها أن هذه الحالة التي عاشها إبراهيم من الفرح هو وزوجه برزق بالولد بعد عشرات السنوات لم يشغله هذا الأمر عن الاهتمام بهداية الناس، كما قال الله جل وعلا: يجادلون في قوم لوط. نعم، وفي أكثر موضع في هود وفي العنكبوت، في أكثر المواضع التي ذكرت فيها قصة إبراهيم تذكر فيها مجادلته لهؤلاء القوم أو لهؤلاء الملائكة من أجل قوم لوط، وهم كفار. وهذا يعطي دلالة على ما يحمله الداعية من هم من أجل هداية الناس. ولذلك إبراهيم عليه السلام جاء ربه بقلب سليم، وكان كما أبين الله جل وعلا إن إبراهيم لأواه حليم أيضا منيب، قلبه طاهر وصافي حتى لم ينقل عنه أبدا، كما تتبعته القرآن والسنة، أنه دعا على أحد حتى على الكفار: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، ما قال فعذبهم أو أهلكم فإنك غفور رحيم، مع أنه يجوز الدعاء في حالات كما دعا نوح عليه السلام ودعا موسى عليه السلام ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتكلم عن حالة من سيرة إبراهيم أن ما نسميه بالاستغراق في اللحظة الحاضرة، يعني أن الإنسان يدهمه أمر أو يأتيه خبر بفرح أو حزن فيشغله هذا الخبر عن أمور كثيرة، بل ربما كثير من الناس يتصرف خطأ بسبب استغراق هذه اللحظة الحاضرة كما يقال. كما تعلمون الرجل الذي فقد راحلته ويتوقع الموت فنام ينتظر الموت، وكان في الفلاة وعليها طعامه وشرابه، ثم استيقظ فإذا هي عند رأسه، صوروا هذا الحال، فقال من الفرح يخاطب الله جل وعلا: أنت عبدي وأنا ربك. قال في الحديث: أخطأ من شدة الفرح. فالإنسان يخطئ في الفرح وفي الحزن. فإبراهيم عليه السلام لما يحمل من هم كان يجادل في قوم لوط، يجادلنا في قوم لوط، فهذه مسألة مهمة. فقالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، الذين هم قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فكل هذا يؤكد جوابهم له، ثم رد عليهم كما تعلمون، ثم أجابوه. ليس هذا مكان تفصيل هذا الأمر لأن السورة اختصرت هذه القصة، لكن أيضا فيه قالوا لفتة جميلة لما قال: فما خطبكم أيها المرسلون. لم يسألهم في أول ما جاءوا إليه، إنما ماذا فعل أول ما جاءوا إليه؟ قدم لهم الضيافة حتى تبين له أنهم ملائكة لا يأكلون الطعام، ثم سألهم. أخذ العلماء منها أدب، والأدب عظيمة جدا في سيرة إبراهيم عليه السلام، فهو أسوة وقدوة كما بين الله جل وعلا: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في أخلاقه، في توحيده، في عقيدته. قالوا لم يسألهم في أول الأمر. قالوا: ومن ميزات ذلك أن من جاءه ضيف لا يسأله أول ما يأتي، إنما يكرمه ثم بعد ذلك يسأله، حتى لا يشعر الضيف أنه قد مل منه، حتى لا يشعر الضيف أنه قد مل منه. يقول مثلا: يقول: ماذا جاء بك؟ لا، تركهم حتى انتهى الأمر واتضح أن لهم مهمة، فسألهم: فما خطبكم أيها المرسلون. هذه لفتة ذكرها العلماء في هذا الجانب. ثم كما قلنا بيّن له قصتهم مع إبراهيم أو أنهم سيذهبون لهؤلاء. لاحظوا التقابل كما ذكر العلماء في غير هذا الموضوع: لما ذهبوا إلى لوط جاء استقبلهم لوط وأنكرهم لأنه لم يكن يعرفهم أيضا، لم يكن يعرف أنهم ملائكة، لكن قومه جاءوا بسوء الفعل. فيقول العلماء: انظروا الفرق بين استقبال إبراهيم عليه السلام واستقبال لوط وبين هؤلاء القوم الذين لم يراعوا إن يقول لهم لوط عليه السلام إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، وهذا دليل على حماية الضيف وأنه إذا دخل بيتك فهو آمن وله حقوق كثيرة فلا تفضحون، ومع ذلك لم يبالوا. فهذه آثار الإيمان وآثار الكفر والفسق والعياذ بالله، فرق بينهما. يقولون مسومة عند ربك للمسرفين، ما جاء لفظ الإسراف في القرآن والتبذير إلا مذموما، إلا مذموما. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، هل يرضى أحد أن يكون من إخوان الشياطين والعياذ بالله؟ والله جل وعلا قال في موضعين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، يعني مجرد أن يكون الإنسان لا يحبه الله وأيضا في الوقت نفسه من إخوان الشياطين ألا يكفي رادعا عن الإسراف؟ الإسراف يكون حسيا ومعنويا، قد يكون الإسراف في المعاصي كما يقول لا تسرف على نفسك، وقد يكون الإسراف في المأكول والمشروب، فكلهم من الإسراف وكلهم من المنهي عنه. والذي يتأمل واقع كثير من الناس مع كل أسف يحزن يتألم في واقع الإسراف خاصة في المناسبات والولائم، بل حتى إنه كثير منهم أكرمكم الله يرمى في لا يؤكل ولا يستفاد منه، وكل هذا مما نهى الله جل وعلا عنه وبين عاقبته. فما جاء الإسراف إلا مذموما. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا وقفة. قال العلماء إذا جاء لفظ الإيمان والإسلام قالوا الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، كالفقير والمسكين. كيف؟ إذا قال فلان مسلم فأنت تقصد أنه مسلم ومؤمن، لكن إذا قال لا تقولوا آمنا ولكن تقولوا أسلمنا اجتمع الآن، فمعناه الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فهنا جاء اللفظ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذا فيه شهادة أولا لمن أخرجهم الله ألا وهو لوط وبعض أهله لأن زوجته كانت كافرة. لماذا ما قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ولم يقل فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين؟ قالوا لو قال هنا ربما يخشى أن يفهم أن فيها مسلمين ولم يخرجهم الله، فجاء بالمعنيين أننا أخرجنا من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا أيضا في القرية أي مسلم، وفيه شهادة للوط ولأهله، وكأن المعنى يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فأخرجناهم لأنهم كانوا مؤمنين. هذا هو المعنى لماذا تكرر اللفظ واختلف، وإلا قد يسأل البعض لماذا جاء بهذه الصيغة. فتصوروا أيها الأحبة لوط عليه السلام مكث طويلا في قومه وكانوا يأتون الفاحشة وصبر عليهم، ومع ذلك من استجاب له؟ فقط هو قيل وبناته عددهن قليل كما ذكر المؤرخون، حتى إن زوجته ضرب الله بها مثل للذين كفروا كما في سورته لم تستجب له. وضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، طبعا خانتاهما في العقيدة وليس في العرض، لو كان في العرض لما جاء. فضرب الله جل وعلا أنهما بيّنهم كفار، فالداعي إلى الله جل وعلا قد لا يستجاب له حتى من أقرب الناس إليه. وبيّن لنا القرآن أمثلة، أقرب الناس لك إما بسبب أو نسب، أما بنسب كالأب الأم العم أنسابه يعني بالنسب من تنسب، وبسبب هو المصاهرة. كل هؤلاء ورد فيهم نوح عليه السلام لم يستجب له، بعض من لم يستجب له لا بنسب ولا سبب
ابنه وهو بنسب لم يستجب له، وزوجته بسبب وهي المصاهرة لم تستجب له، إبراهيم عليه السلام والده لم يستجب له وهو خليل الرحمن، أيضا هنا لوط لم تستجب له زوجته، وبين الله جل وعلا أنها من الغابرين. محمد صلى الله عليه وسلم لم يستجب له عمه بل أعمامه، كما سمعنا الآن في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى إن عمه الذي نصره ووقف معه ودعمه ودافع عنه أبو طالب لم يستجب له، فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. فالإنسان إذا كان هؤلاء الأنبياء وصفوة من الأنبياء وكلهم صفوة لم يستجب لهم بعض أقرب الناس إليه فضلا عن غيرهم، فلوط لم يستجب له أحد أبدا من خارج غير ابنتيه كما قيل، أو بناته أو أولاده، لأننا لا نقطع بعدد أولاده، إنما قال سبحانه وتعالى وأهلك. فلا يحزن الداعية إذا وجد صدودا من الناس، إذا وجد أن بعض أهل بيته لم يستجيبوا له، صحيح أنه يحب هدايتهم، لكن كما قال الله جل وعلا إن لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، فهذه دلالة لأن البعض لما يعصيه ابنه أو زوجته، طبعا ليس عصيان كفر، لكن في المعاصي ربما تنشأ المشكلات وغيرها ويحس بحزن يقتله قدما لا يستطيع أنسله، كيف بعد أيضا إذا لم يجد من الناس استجابة؟ هذا له حديث إن شاء الله أن تسع الوقت بعد في آخر السورة بإذن الله. فيقول سفي قتادة لو كان فيها، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله، ليعلموا أن الإيمان محفوظ عند الله وأهله محفوظون وليس في ضيعة. سيأتينا ففر إلى الله، نفر إلى الإيمان، نفر إلى القرآن. فالآن في زمن الفتن والتقلبات والتغيرات مما يثبت الله سبحانه وتعالى به، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فالإيمان هو سفينة النجاة الحقيقية، وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذا معنى مهم في دلالة قصة نوح، فحدث لهم ما حدث وبين الله جل وعلا كيف كانت نهايتهم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ابن القيم له كلام يكتب بماء الذهب في هذا الأمر، يقول إن فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وتعالى وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى الله، أما من لا يؤمن بالله جل وعلا لا يؤمن بالآخرة فغاية ما يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم. ومع كل أسف هو الآن واقع في كثير من الآيات التي تحل بالناس تفسر تفسيرا ماديا لا إيمانيا، أصبح الكسوف الآن ما يؤثر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع لما كسف الشمس وقام يصلي وأطال في صلاته، لكن الآن التحليل المادي والإخبار قبل بفترة، ونحن نتحدث عن مشروعية هذا وعدم مشروعية لا حرج فيه، لكن ضعف تأثير الناس أو تأثر الناس فيه. وأذكر عندما كنا طلابا في المرحلة الابتدائية إذا كسفت الشمس أخرجونا من المدرسة، نذهب نصلي، يأتي غالبا أهل المنطقة أو أهل الحي أو القرية كلهم يصلون، الآن يصلي الإمام وما وراءه إلا أفراد، حتى هذا لا تجد ذاك التأثر والخوف أن تكون فعلا هي آيات من آيات الله جل وعلا عظيمة. فهنا سبحانه وتعالى تركنا فيها آية، فابن القيم يقول أن الذين لا يؤمنون بالله يفسرون مثل هذا التفسير، فأما المؤمن فهو الذي يخاف من وقوع هذه الآيات. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في آية حسية ومعنوية، أما الحسية فما نشاهده من القرية التي تسمى بحيرة لوط، فإن هذا يقال إن موقع القرية، فمن يراه ويشاهده يتعجب، إنكم لا تمرون عليه مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن كان بعض العلماء يقول يصعب الجزم أن البحر الميت الموجود الآن هو قرية لوط، والله أعلم، لكن هكذا قال الله جل وعلا: وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وهم في طريقهم إلى الشام. فهم يعرفون أن تلك المناطق هي مناطق قوم لوط سليم وغيرها. أما يقول المعنوية فكل من قرأ قصة قوم لوط تعجب، ولذلك جعل الله عاليها سافلها، كما أنهم هم انتكست فطرتهم وأصبحوا يأتون الرجال بدل النساء، فهذا انتكاس في الفطرة، فكانت عاقبتهم أن الله جعل عاليها سافلها. أما الروايات التي وردت من إسرائيليات وغيرها فلا أقف عندها، لكن هذه عقوبة عظيمة لهذا الأمر. ثم قال وبدأ يذكر قصة بعض الأنبياء باختصار: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. الوقفات التي نقفها أن الله جل وعلا يبين ماذا حدث لفرعون. فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول هذه الأنهار تجري من تحتي ويقول ما علمت لكم إله غيري، يأخذه الله جل وعلا، قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم، نبذناهم دليل على حقارتهم وقلة شأنهم، وهو مليم أي ملم بذنبه هو ومن معه. وهذه مسألة مهمة، أن العقاب لا يقتصر على من فعل الجناية، إنما من أيده أو وقف معه فإنه شريك له في ذلك. ولذلك الأمم تجد كل من كذب الأنبياء يهلكون جميعا، فهذه معاني يجب أن ينتبه لها المسلمون والمسلم في عافية، أن يبتعد أن يكون مؤيدا للباطل أو للظلم حتى لا يحل عليه العقاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكون فرعون يقول ساحر أو مجنون هو مضطرب الحقيقة، كما بيّن الله في سورة الشعراء، يقول في سورة الشعراء إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، تأكيد إن وباللام لمجنون. ثم بعد ذلك يقول وقال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. شلون يصير مجنون يصير ساحر عليم؟ يعني انظروا اضطراب أصحاب الأهواء، المجنون ما يكون ساحر عليم، المسحور هو الذي قد يكون في شبه من الجنون أحيانا على حسب السحر، والمجنون والمسحور قد يكون خارج عن إرادة الأمر، أما الساحر فليس بمجنون، وإن كان فعله كفر لا شك، لكن أهل الأهواء دائما يضطربون. ولهذا إذا جاء من يحاج ويجادل أهل الأهواء سرعان ما ينهارون، لكن المشكلة أنه يتصدى أحيانا لمجادلة أمثال هؤلاء أناس ليسوا أهلا لذلك فيلبسون على الناس. وإلا ففرعون هنا مضطرب، ساحر أو مجنون، وجاء تفصيلها في سورة الشعراء أنه مرة يقول يؤكد لقومه أن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وبعد فترة بنفس الآيات يقول إن هذا لساحر عليم، كل دليل على اضطرابه، وفي الوقت نفسه دليل على ما حدث لفرعون وقومه، أن هذا فرعون ما الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري يكذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول له موسى في محاجته في سورة الإسراء لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهذا ثبره الله جل وعلا، لطيفة فائدة وإن كانت ليست داخلة مباشرة بس تتعلق بقصة فرعون. كثيرا ما نسمع من يقول يجب تكون الدعوة بحكمة ولطف ورفق، وهذا كله صحيح طبعا ليس تحفظي هنا، ويستدلون أن الله جل وعلا قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا. طيب موسى يقول في سورة الإسراء لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هل هذا قول لين؟ أشد القول هذا. طيب، هل خالف موسى أمر ربه؟ لا. في أول الأمر عندما أرسله الله جل وعلا قال: قولا له قولا لينا. لما عتى وتكبر وجاءت الآيات ما نفع معه إلا الشدة. فهذا الجمع بين الآيات، لأن البعض قليل من يذكر آية الإسراء، فيذكرون آية طه دائما: فقولا له قولا لينا. نعم، القول اللين مطلوب، لكن بعض الناس أحيانا لا ينفع معه القول اللين، فلذلك يزجر وينهى ويشد عليه: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعني اسمحوا لي، يعني بلغتنا لما يقول واحد للثاني انثبر، هل هذا قول لين؟ ليس بقول لين، من أشد القول. فهكذا يقول موسى مثبور، لكن بعد أن تفرغ وسعه معه وقاله القول اللين كما أمره الله، وجاءت الآيات وجحد بها وادعى الألوهية، مع أنه يعلم: لقد علمت ما أنزل هؤلاء. هذا استكبار. إذن هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، ولا يكذب: ما علمت لكم من إله غيري، وهو يكذب. فكان لابد من تأديبه، فهنا أهلكه الله جل وعلا. فكيف أهلكه الله؟ لاحظوا أيها الأخوة آيات فرعون، يقول: وهذه الأنهار تجري من تحتي. أنهار يهلكه الله بالماء، يغرقه بالماء. وسبحان الله، معنى لطيف انتبهت له اليوم وأنا أعد المادة. طيب، شوف، إذا جاء أمر الله طبعا، لكن أقول إنسان، هؤلاء الركن الذين معه ما في أحد لما جاء الماء ينقذه؟ هل هو لا يعرف السباحة؟ كل انشغل بنفسه وغرقوا جميعا، ويغرقهم الله بالماء، لأنه قال: وهذه الأنهار تجري من تحته. كما يأتينا في قوم هود عليه السلام وهم عاد: من أشد منا قوة؟ يهلكهم الله بالريح. بالريح، هذه عقوبات تأتي من عند الله جل وعلا لبيان قدرة الله جل وعلا وإرم ذات العماد، ومع ذلك يهلكهم الله بالريح. سخطها الله عليهم عدة أيام وليالي فتهلكهم جميعا. فهكذا كان فرعون. ثم قال: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح العقيم التي لا خير فيها، ولذلك فرق يقولون بين ريح الصبا والدبور. فريح الصبا، ريح الشمال، تأتي يقولون بالمطر، تأتي بالخير، تأتي. ففيها الريح العقيم التي لا خير فيها، التي لا تحمل فائدة إلا إهلاك هؤلاء. إذن الرياح تختلف، قد تكون نعمة وقد تكون نقمة، ونحن نلاحظ أحيانا بين فترة أخرى تأتينا الرياح تحمل الغبار، وأحيانا الرياح تحمل الخير وتحمل المطر. فوصف الله بالعقيم، أي كالذي لا يولد له، ليس له أثر خير. في هذه الريح، الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كل شيء. طيب، أليس هم يقولون في يعني من أشد منا قوة؟ وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ لو كان عندهم عقول، من الذي أعطاكم هذه القوة؟ لكن لا يعقلون، وإلا هذه القوة ليست منهم. وكما ذكرت سابقا أن حدثني أحد الأخوة مرة من المرات في الحرم ومعه طفلة عمرها 8 سنوات، أخته، يقول: نحن اليوم قادمون من جدة للحرم، كان إذاعة القرآن تعمل، فيقول يقرأ القرآن: لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يقول تفتت علي، قالت: من أغناهم؟ هذا تدبر عجيب. إذا كان الله فقير وهم يقول نحن أغنياء، من اللي أغناهم؟ فكذلك يا قوم هود عليه السلام اللي هم عاد، إذا تقولون من أشد منا قوة، من الذي أعطاكم هذه القوة؟ ألم يروا أن الله الذي خلقهم يعني وأعطاهم هذه القوة هو أشد منهم قوة؟ لكن الكبر والعياذ بالله والغطرسة. ولذلك أرسل الله عليهم الريح، ريحا صرصرا، فأهلكتهم. نعم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرما. و مع أنها وصفهم الله في مواضع عدة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ثم قال الله جل وعلا: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، وهم قوم صالح عليه السلام، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. هنا يقول الله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصاعقة، بينما جاء في سورة هود: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وأيضا ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. كيف نجمع بين الصيحة والصاعقة؟ فذكر العلماء أن أول ما جاءتهم الصاعقة أو الصيحة ثم الصاعقة، جمع الله لهم بالعذابين حتى ما استطاعوا أن يتحركوا، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، لم يستطع بعضهم أن ينصر بعضا. فأحيانا الإنسان يصاب بأمر ما يستطيع يتحرك لهول الأمر، فلا يتقدم ولا يتأخر، فما استطاعوا من قيام. يقول أحد الأخوة قبل أيام: يقول كنت أقطع الطريق وفجأة قدمت سيارة، فيقول وقفت ما استطعت لا أتقدم ولا أتأخر، ما استطع، لكن قل الله ستر، وصاحب السيارة كان استطاع أن يتصرف في سيارته، مع أنه يقول لو أنني انطلقت كان في مسافة، بس هول المفاجأة ما كان منتبه للسيارة جعله يقف، يقول أريد أتحرك ما أستطيع، يحدثني بنفسه، فنجاه الله. هؤلاء ما استطاعوا من قيام، يعني يهربون يفرون، وما كانوا منتصرين، لم ينصر بعضهم بعضا. إذا جاء أمر الله جل وعلا فالأمر عظيم. قالوا: فهي صاعقة، يقول العلماء: فهي صاعقة صحبتها صيحة أو أصوات عظيمة منكرة. ومعروف أن النفخ في الصور قوة الصوت يؤثر، وقد يكون نوع من العذاب ونوع من الهلاك. إلى غير ذلك من أقوالها. ثم ختم: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. هنا أيضا ذكر شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كلاما جميلا هنا عند هذه الآية، يقول إن أعداء الله كانوا يهلكون جميعا: قوم نوح، عاد، ثمود، لوط كما مر معنا، أيضا قوم شعيب أصحاب مدين، أيضا فرعون ومن معه. هذه الأمة أعطى الله سبحانه وتعالى رسوله أمانا أنه لا يهلك أمته بسنة عامة، يعني ما يستأصلهم جميعا. فسألت ربي ثلاثا، قال: فأعطاني اثنتين ومنعني ثالثة. فسألته ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطاني إياه. لكن يقول الشيخ هنا شيء لم يعطي الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الواقع. ما هو هذا الأمر؟ وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وألا تجعل بأسهم بينهم. قال: فمنعنيها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الثلاث: ألا يجعل بأسهم بينهم، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. قال: فمنعنيها. انظر اللي يحدث الآن، انظر اللي يحدث الآن في عدد كلهم ينتسبون للإسلام. أنا ما أتحدث عن الكفار، تحدث اللي يحدث في العراق ويحدث في الشام ويحدث في اليمن ويحدث في، تجد يتقاتلون بالجملة مسلمون، وإن تختلف الطوائف طبعا، ومع ذلك قال: فمنعنيها. ولهذا الآن أحيانا تسمعون أن بعض الجبهات الجهادية يقتل بعضهم بعضا، الحكمة يعلمها الله جل وعلا، لكن هذا لا يبرر، هذا ابتلاء. قال: فسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، قال: فمنعنيها. ولذلك نراها الآن رأي العين في مواطن كثيرة، نسأل الله ألا يجعل بأسنا بيننا، ودورنا وواجبنا أن نصلح بين أمثال هؤلاء الذين يتقاتلون في أي موضع. إذا كان الصلح بين اثنين عظيم جدا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه يحق أجرا عظيما، فما بالك بإصلاح بين قبيلتين أو بين المجاهدين أو بين المسلمين. فإن كان ولنا الأمان ألا نهلك بسنة عامة أي بعقوبة عامة تستأصل الأمة كما استؤثرت أمم أخرى خرجت عن أمر الله جل وعلا، فوقع البلاء في أنه جعل بأسهم بينهم. ولذلك أيضا ثم هذه الأمة التي جعل بأسها بينها ليست هي أمة الإجابة، يقول الشيخ محمد بن عثيمين، بل أمة الإجابة وأمة الدعوة. الآن من الكفار والمسلمين القتال، تشاهدون في المناطق التي ذكرت لكم يشارك فيها كفار ومسلمون، وكل من أمة الدعوة، لأن كل الأمم الموجودة الآن هي من أمم الدعوة. أما أمة الإجابة هم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون، وهذا كله من أسباب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الذي نراه الآن من آثار عظيمة هذه عقوبة لبعض، فنسأل الله السلامة والعافية. ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك فالمصائب التي تتوالى في الأمة وغيرها وحتى في الأنفس ما سبب معاصينا، وما صابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذا كان خير أمة أخرجت وهي أمة محمد وخير جيل وهم الصحابة، حدث لهم فما حدث في أحد ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وكثر الثنية ورباعية صلى الله عليه وسلم وسال الدم من وجهه بأبي وأمي، فيقول بعض الصحابة كيف يحدث لنا هذا؟ يقول الله جل وعلا أولا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سبحان الله، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لولا أن الله قالها، يعني كان ما حدث، ناس يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة أجلة لا شك، ومع ذلك يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولكن الله عفى عنا وعنى عنهم. ثانيا قال الله جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها وقلتم أن هذا قل من عند أنفسكم. هذا يجعلنا أيها الأخوة منهج أشرت إليه مرارا لأثره الإيجابي. إذا جاءتك مصيبة فتوجه إلى الله. سبحان الله، أمس بعد العشاء كنت في مجلس ففاجأنا أحد الأشخاص أنه جاءته مصيبة خاصة، فلما صار اليوم بعد الظهر اتصل بي وقال بسرك فرجت مشكلة يعني. فما الذي حدث؟ يقول إن والدي علم بالخبر فقام آخر الليل ليس فقط يدعو له ولابنه، يستغفر الله، يقول ما عوقبنا إلا بذنب، فيقول ألححت على الله، توجهت إليه بالتوبة والصدق. يقول جعلت أغلب صلاتي في الليل الدعاء لأن يغفر الله لنا، أخذ من قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت، وهي فعلا كان أمر عظيم هذا البارحة. يقول حتى الضحى، فما جاء بعد الظهر إلا وقد فرجت. فلو أننا إذا أصيب أحد منا بمصيبة يتوجه إلى الله، لأنه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، تتوجه إلى الله ليكشف ما فيه قبل أن تباشرها، مع أنه طبعا يقول هو الابن أنه باشر علاجها، لكن كان هناك أمر سهله الله، ولا ربما ما انحلت المشكلة، وهي مشكلة كبيرة فعلا. فهذا منهج أكرر من ذكره، أن الإنسان إذا جاءته مصيبة في نفسه في ماله في ولده يتوجه إلى الله جل وعلا. قبل شهرين أحد الأخوة من طلاب العلم يقول عندي دروس وعندي كذا، فجاء أمر ما يستطيع يتكلم تقريبا إلا كلمات، ذهب للأطباء وشخصوا حالته وقالوا له تحتاج عملية. يقول صحتي ما تحتمل عملية وتبنيج يقول فتوجهت إلى الله وتضرعت إليه واستغفره وتاب إليه. يقول بعد قرابة شهر ونص رجعت أخذ الأشعة فقالوا لا يوجد فيك شيء أبدا. ماذا فعل؟ يقول له الأطباء، مع أنه يقول والله أنني أخذت الأشعة أو المناظير من أكثر من مستشفى حتى أتأكد، وكلهم يتفقون على كلام واحد أنه لا بد من إجراء عملية، لا علاج عندنا إلا إجراء عملية، غير هذا ما عندنا أو علاج آخر لا يتعلق بها. فيتعجبون يقولون ما فيك شيء، هو يعرف الجواب. فكذلك الإنسان إذا توجه الله لا يمنع الإنسان أخذ بالسبب، هو أخذ بالسبب لكن وجد أن العلاج الذي وصفوه لا يناسبه ولا يناسب صحته فتماما. وقبل أيام عندي أحد المشايخ كل عدد من القضايا عن أشخاص من هذا النوع يصابون بمثل هذه المصائب فيكشف الله جل وعلا. المهم أن يبدأ بالاستغفار والتوبة لأن ليذيقهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر، أيضا كذلك يظهر الفساد في البيت، يظهر الفساد في الأسرة في النفس، حتى يرجع يذيقهم بعض لعلهم يرجعون. فأنت لما ترجع إلى الله جل وعلا فالله قريب سبحانه وتعالى. فهذا معنى أشار الشيخ ومهم جدا. فهنا يقول وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، ما قال قوما كافرين. لماذا؟ الفسق يطلق على الكفر ويطلق على المعاصي دون الكفر، السياق هو الذي يحدد ذلك. إبليس لما أمره الله بالسجود قال الله جل وعلا ففسق عن أمر ربه، أن أصبح فاسقا، لكن ليس هو فسق المعاصي فقط، هو فسق الكفر بل أعظم الكفر، فلعنه الله جل وعلا. وكذلك هؤلاء يقول الله تعالى قوما نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي كافرين، لأن الفسق من اللغة هو الخروج، الخروج. فانفسقت الحبة أي خرجت، وقد يكون بمعنى المعاصي كما يطلق أيضا. يقول جل وعلا في قصة أصحاب التيه لما قال موسى عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هنا الفاسقون لا يريد به الكفار لكن بس أبوا الجهاد، فقال الله جل وعلا، يقول الله له بعد ذلك قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم. ما قال الكافرين، الفاسقين. الفسق هنا هو المراد به ما دون الكفر، ولذلك لم يأذن الله لموسى عليه السلام أن يخرج عنهم، قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني إذن لي أخرج، فلم يأذن الله له بل بقي حتى مات هو وهارون عليهم السلام. وإن كانوا فسقا يربيهم، يعلم أولادهم، ينشئ جيلا جديدا، الذين بعد 40 سنة هم الذين فتحوا بيت المقدس. فإذا هنا لما يأتي الفسق فقد يقصد به الكفر وقد يقصد به ما دون الكفر. والكفر أيضا هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر وهلم جرا. من الوقفات التي نختم بها هذا المقطع ثم ننتقل للمقطع الذي بعده من قصة إبراهيم نبدأ لأننا ما وقفنا مع بعضنا. مشروعية التحية، قالوا سلاما قال سلام. واليوم أيها الأخوة موضوع السلام ضعف عند الناس، فعلا والله ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلون الجنة حتى تحاب. أولا أدلكم على شيء، طبعا يقول لا تؤمنوا حتى تؤمنوا، نعم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. كلمة أفشوا أنا حقيقة سأقول شهادة، أخواننا اللي ينظفون الشوارع من أكثر الناس سلاما، هذه ظاهرة مشاهدة، وجدتم في عدد من المناطق هذا البسيط العامل اللي يسير تجد يسلم عليك، حتى وجدتهم في داخل هذا المسجد هم من أكثر الناس سلام، ما تمر من عند الله يسلم عليك، مع أن الأصل أنا الذي أسلم عليه لأننا القادم. فلذلك نحتاج إلى قال أفشوا، أفشوا السلام، ما قال سلم. ولهذا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أشفوا السلام بينكم. وأيضا أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف، أيضا من الظواهر الموجودة اليوم أن الإنسان يسلم على من يعرف قد لا يسلم على من يعرف. سلم يا أخي الكريم على من تعرف ومن لا تعرف، كان السلف إذا كان يمشيان سويا ثم حالت بينهما شجرة ثم التقيا سلم بعضهم على بعض، وخاصة أن إذا تمت المصافحة تحاتت خطاياهما بدون عنان. فأذكر يوم من الأيام كنت في مجلس ودخل طالب علم وبدأ يسلم على بعض الناس ويتعدى البعض ما يسلم عليهم. أنا أعرف أنهم أقارب، فلما انتهينا سألته قلت لاحظت أنك سلمت على فلان وفلان ثم فلان تتركه ثم فلان وفلان ثم فلان متى؟ قال دول شايفهم البارحة سلم عليهم البارحة. سلم عليهم البارحة يا أخي، سلم عليهم البارحة، سلم عليهم اليوم. يوم من الأيام كنت في مجلس، المجلس كامل، وأذكر أنه كان ذهبنا لنعزي في أحد العلماء توفي رحمه الله، فتعلمت أن يدخل بعض الناس ويسلم على اللي في صدر المجلس ولا يسلم على البقية. وكنت أقول بمنطق العقل بأي حق أن أسلم مثلا على الشيخ وأترك الذي بجانبه؟ ما أستطيع يعني، وهو جنبه جالس جنبه، لماذا أتوقف عن فلان؟ يعني ليس هناك تقول فاصل أو هؤلاء في زاوية مثلا، كلهم الصف ممتلئ، المجلس ممتلئ، فيسلم على عشرة في الصف الذين لهم شأن يمكن أكثر من غيرهم من مسؤولين أو غيرهم، لأن المتوفى كان من كبار العلماء رحمه الله، ويترك البقية. وتكررت من أكثر من شخص، سلم وأن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. وكم من إنسان يكون في نفسه على إنسان شيء فإذا سلم عليه سبحان الله ذهب ما في نفسه. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ فإفشاء السلام، طبعا السلام له أحكام وليس هذا مكان بيانه، لكن أحببت أن أنبه إلى أننا يجب أن نفشي السلام حتى على أهله. بعض الناس يدخل البيت ما يسلم على أهله، وهذا كثير، وتشكو بعض الأمهات، عود أولادك على أنهم إذا دخلوا يسلموا. أنت إذا دخلت سلم، وإذا انصرفت وادع. يجب أن نفشي هذه المعاني في داخل بيوتنا. فالسلام سلام يحد لك الأمان والحفظ، ألا تريد الحفظ في بيتك في أهلك؟ من السنن المهجورة أننا إذا دخل واحد منا في بيته لا يسمي بالله، بينما إذا دخل إنسان في بيته وسلم نعم قال الشيطان لا مبيت لكم خلاص، وإذا سموا على الطعام قال لا مبيت لكم ولا عشاء. الحمد لله الآن عندنا في الطعام يسمون، الحمد لله، بل إن العادة الجميلة عندنا إذا قدم الطعام قال سموا، هذه جميلة جدا، بدل ما يقول تفضلوا سموا، يعني يقولوا بسم الله فكلوا، فتجمع بين أمرين، تذكير بالبسملة سموا أي قولوا بسم الله، وإذن بالأكل. هذه من المعاني الجيدة الحقيقة، نعترف حتى لا أكون في مقام اللوم الخطأ، لكن هل إذا دخلنا في بيوتنا دائما نقول بسم الله؟ معاني مهجورة. إذا خرجنا من البيت هل نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله؟ تكون كفيت ووقيت وهديت الحديث، وعود نفسك هذه المعاني. وذكرته في لقاء ماضي لا مانع من تكرار، ذكر العلماء أن التكرار كما ذكر شيخنا الشيخ محمد العثيمين وغيره إذا كان في موضع لا حرج، لأنه يذكر ويزيد علما ويعلم من لم يعلم. أعرف شخصا لا يخرج من بيته يوميا والله إلا يقول هذا الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حرج. يقول أحيانا عرف أولادي منه، يقول أحيانا أخرج ثم أرجع، يقول نعرف ليش رجعت، أولاده صغار ليش رجعت؟ قال حتى تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال صحيح. والله يا أحبتي أنه مرارا يدخل اللصوص إلى بيته ولا يأخذون شيئا، يسرقون جيرانه ولا يسرقونه، وتغير بيته لبيت آخر ونفس الشيء، جيرانه يسرقون واللصوص يدخلون إلى بيته، أحيانا يكون موجود لكن غير موجود، ولا يسرقون شيئا لأنه ملتزم بهذا الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة. هذه معاني إيمانية تحفظ أنفسنا تحفظ بيوتنا. واليوم قرأت حديث جميل وهو حديث صحيح صححه ابن حبان والألباني، أنك إذا خرج قل لأهلك أستودعكم الله، فما ودع أحد أو قالها أحد إلا حفظ الله أهله، أو كما ورد في الحديث. هذا معنى جاءنا هدية من أحد المشايخ اليوم، أنك إذا خرجت من بيتك قل أستودعكم الله، استودعكم. قال في الحديث ما ودع أحد الله جل وعلا يعني أو استودعهم الله إلا حفظهم. ففرحت أن الحديث صحيح، صححه جمع من العلماء. أنا أذكر كتب بالمعنى ليس باللفظ لأنه جديد ولم أحفظه تماما. في الشاهد هذه معاني عظيمة جدا. يقول في مثل هذا مشروع التحية أيضا من الضيافة من سنن إبراهيم عليه السلام، فهو أول من ضيف الضيوف. مشروعية التعرف على الناس، فما خطبكم أيها المرسلون، المبادرة إلى الضيافة، كل هذه مررنا عليها. أيضا من الكرم أن المضيف يخدم الناس وإن كان أعلى مقاما منهم، وإن كان أعلى مقاما منهم. وأنا فعلا أشوف عند بعض الناس يصر صاحب بيت الله هو الذي يخدمك، وهذه سنة إبراهيم عليه السلام، هو الذي خدم الملائكة، وهو قبل أن يعرفهم، حتى قبل أن يعرفهم هو أفضل منهم قطعا قبل أن يعرفهم. فلا شك أن مقام إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، فهو الذي قام بخدمة ضيوفه. بعض الناس يتأثر، وفي ظواهر ليست جيدة الحقيقة لا أريدها، يعني تجد الإنسان موجود وأولاده موجودون يأتون بشخص ربما يخدم ما يرضي الضيوف، قد لا يجيد الضيافة. فلذلك ليس عيبا أن تخدم ضيوفك، بل هو شرف. وإبراهيم عليه السلام خدم ضيوفه في هذا الأمر. أيضا ملاطفة الضيوف، ألا تأكلون؟ إذا شفت بعض، إذا رأيت بعض الضيوف ما أكل، لماذا لا تأكل؟ تحاول تقدم له شيئا من الطعام، ألا تأكلون؟ فهذا أيضا من تلك السنن. والسماء بنيناها، مقطع جديد نختم بهذه السورة، بأيد وإنا لموسعون. هنا معنى والسماء بنيناها بأيد، ليس بأيدي، لا، إنما بأيدي أي بقوة، بقوة، وليس كما ربما قد يتبادر إلى البعض، لأن هنا الأيدي هنا مصدر آدى يئد بمعنى القوة، مع إثبات اليدين لله جل وعلا كما ثبت في الحديث الصحيح، وكلتا يديه يمين، فنحن نثبت اليدين لله جل وعلا. لكن في هذا السياق ليست هي المراد بها الأيدي، لأنه قال والسماء بنيناها بأيد، أي كأنك تقرأ والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. قالوا ذكر الأرض أي ما يبين لنا، وإلا في داخلها شيء عجيب، ومن كل شيء خلقنا زوجين، كل شيء زوجين، حتى النبات، حتى الجمادات، حتى الناس. ولذلك تلاحظون إذا تزوج الإنسان قالوا أكمل نصف دينه أو دينه، الإنسان ناقص قالوا حتى يتزوج، لأنه لا بد من التمام، تمام أن يوجد رجل وامرأة وتوجد كلها. وحتى نوح لما أمره الله أن يحمل من كل زوجين اثنين، لاحظوا التركيز، قالوا أيضا في دليل على وحدانية الله جل وعلا، فهو أحد فرد صمد سبحانه وتعالى. فمن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. هنا أحيانا أيها الأخوة تسمعون بعض المقاطع مع كل أسف تفسير للقرآن غير صحيح، مع كل أسف، مع سرعة الإعلام الآن ونقل المقاطع قد يعجب الناس ببعض المقاطع في التفسير وهي غير صحيحة، تعدى على القرآن ناس ليسوا من أهله، سواء باسم التفسير أو باسم التدبر، التدبر له ضوابطه، التفسير له ضوابطه، وناس ليسوا من هذا الأهل، ويرسل لي بعض الناس معجب بهذا المقطع، فعندما نعرضه على قواعد الأصول واللغة فإذا هو لا يجوز قول بتكلف، فلننتبه، ليس كل ما تسمعون أحياناً إذا لم تعرفوا من المتكلم وأنه من العلماء المعتبرين فتوقفوا فيه حتى تطمئنوا إلى أنه صحيح. الآن مثلاً هناك أدلة وآيات يذكرها البعض، هذا غير صحيح وغير واقع، وبعضها صحيح. ليس كل من تكلم في الإعجاز العلمي، هناك من بالغ كطنطاوي جوهر وخرج عن المعنى، وجاء آخرون بعده، وهناك من أنصف. الإعجاز العلمي صحيح في القرآن، كأنما يصعد في السماء، معروف علميا أن الإنسان كلما ارتفع في العلو نقص الأكسجين، هذا أكيد ومعروف، هذه اكتشفت أخيرا، وهذه في سورة الأنعام كأنما صعد في السماء. لسنا ضد التفسير العلمي إذا كان منضبطا بضوابطه، إنما نحن ضد التخرص والكذب أو التمحل أو القول في القرآن بدون علم، باسم سواء التدبر أو التفسير فلينتبه لهذا. ثم يقول جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله، لاحظوا، ففروا إلى الله وليس من الله. الإنسان إذا خاف من أحد أو من شيء فر منه إلا الله، فإنك إذا خفت منه تفر إليه فتجد الأمان وتجد الراحة وتجد الطمأنينة وتجد السعادة، كما لو أن كنت في مكان موحش فوجدت قصرا آمنا فررت إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولهذا نحتاج إلى وقفة عند هذه المعاني في الفرار إلى الله جل وعلا، ونجدد الفرار بين فترة وأخرى. وأما الفرار من الله فلا يؤدي. هناك مع كل أسف من يفر من واقع الحياة إلى معاصي. يقول أخونا الشيخ سفر حفظه الله، يقول ففروا إلى الله هكذا يطمئن المؤمن، لأنه يعرف إلى أين يفر حين تصيبه مصيبة أو يداهمه هم. فأما في عالم الأشقياء فهم يهربون إلى المخدرات فلا يجدون إلا الوبال، وإلى الشهوات المحرمة فلا يجدون إلا الأوبئة والأمراض الفتاكة. فهم أين يذهبون؟ فأين تذهبون؟ فالفرار الحقيقي هو الفرار إلى الله، كما ذكر شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي أن في الفرار إلى الله جل وعلا، يقول أنقل بنصه لدقته، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي سمى الله الرجوع إليه فرارا، لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره، فيفر العبد من قضاء الله وقدره، كما قال عمر نفر من قضاء الله إلى قضاء الله في قصة مع أبي عبيدة بن الجراح. فلنفر إلى الله جل وعلا. أما الذين يفرون للخلق، الخلق عاجزون، قد لا ينفعونك في شيء، لا يمنع من أخذ الأسباب، لكن الواقع يختلف في هذا الأمر. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فنجد فيه العلم والخير. وأيضا كذلك أشار بعض العلماء أنه قال ففروا، قال لأن الخروج من الأرض، قيود الأرض، يحتاج قوة عبارة، يعني كل واحد منا يشعر أن الأرض تثقله وتقيده وتربطه، فجاءت العبارة قالوا بقوة، يقول العلماء ففروا إلى الله حتى يتحركوا وينطلقوا وينعتقوا من هذه القيود التي تفرضها الدنيا وشهواتها كما هو واقع. ثم إننا كما ذكر أحد الأخوة المتدبرين يقول ففروا إلى الله هذا هو طريق النجاة الوحيد عند الفتن واختلاط الأمور، وذلك بالفرار إلى كتابه تدبرا وعملا، وحينها، يعني إذا فررت إلى الله يجعل لكم نورا تمشون به. اليوم كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته. فلنفر إلى الله جل وعلا إذا اشتدت عليك الأمور، اختلطت عليك الأمور، تلاطمت الفتن، كما تلاحظون الواقع الأم. يعني واحد يسألني أمس في هذا المسجد يقول أحداث سوريا كم لها من سنة؟ قلت لها كذا. قال متى النصر؟ كذا. قلت النصر من عند الله. قال يعني معناه ما في نصر. قلت استغفر الله، ما في نصر إلا في نصر، لا تستعجل ولكنكم تستعجلون. بدأ الله جل وعلا سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ختم بقوله ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاليأس، فنحن يجب أن لا نيأس من نصر الله جل وعلا. فالفرار إلى الله جل وعلا هو الذي يؤدي إلى النصر، وأن نراجع أنفسنا وأخطاءنا حتى ننطق من هذا إني لكم منه نذير مبين. فتكرارها مرة أخرى كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول كررها لأهمية الموضوع، كررها لأهمية الموضوع. فالتكرار ليس، لا يعتبر خطأ لذاته، إنما إذا كرر في موضعه فهو صحيح. وقد كرر الله جل وعلا سور وآيات ومعاني يصل التكرار أحيانا في قصة موسى إلى عشرات المرات. فلذلك لا، قد يكون التكرار من البلاغة إذا كان التكرار في موضعه. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. سبحان الله، منهج مضطرب من نوح عليه السلام إلى اليوم، ليس فقط إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الآن العلماء يتهمون، وكذلك الدعاة يتهمون. لا تيأس يا أخي الداعية، فقد اتهم الأنبياء من قبلك وأوذوا من قبلك، فتحمل واصبر، فهذه سنة جارية. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. اتهام الآن التي تقرؤون في الإعلام لبعض الدعاة بعض العلماء هو اتهام الحقيقة لمن اقتدوا به ومحمد صلى الله عليه وسلم. نحن ما ندعي لهم العصمة، لكن بقدر التزام الإنسان بالكتاب والسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الاتهام. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. الآن في هجوم شديد على الدعاة إلى الله، تلاحظون كلاما باطلا يقال، سخرية ومقاطع تمثيل وكلام باطل. نقول لهم العزاء لكم أن نقول اتهم الأنبياء قبلكم من نوح عليه السلام، أتواصوا به؟ نعم، بل هم قوم طاغون. فالطغيان يؤدي إلى هذا الأمر. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تشابهت قلوبهم، المنطلق واحد، الحقيقة واحدة، فلذلك حدث ما حدث. يقول الله جل وعلا فتولى عنهم فما أنت بملوم. هذه فيها وقفات عظيمة جدا. بعض الناس يفهمون هذه الآية خطأ، يعني إذا دعا ثم دعا ثم أعرض الناس تركهم ولم يدعوهم. تقول ليش لماذا لا تدعوهم؟ قال والله دعوتهم والله جل وعلا يقول فتولى عنهم. لا، الله جل وعلا يقول فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أي تولى عنهم، أعرض عنهم، كما قال الله جل وعلا فتولى عنهم حتى حين. وأيضا قال الله جل وعلا فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. التولي هنا المقصود به الإعراض، لا تدخل في خصومة معهم، في الردود معهم، قد تخرج عن الحق بسبب ذلك. التولي هو فأعرض عنهم كما مر. ولذلك حتى لا يأتي هذا الفهم قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. وذكر إن نفعت الذكرى، في أكثر من موضع أمر الله بالتذكير، فيجب أن نفرق بين التذكير أو الاستجابة وبين في الوقت نفسه انقطاع الدعاء. استمر، حاول. الأنبياء يدعون مع إصرار قومهم على الكفر. نوح عليه السلام مكث 950 عام، هذا فقط في قومه، 1000 سنة إلا 50 عام، لم يتوقف مع أعراضه، حتى نزل قوله تعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بذلك، لا تبتئس. فما توقف. وبعض الدعاة، بعض طلاب العلم قد يدعو بعض الناس حتى في أهله، يقول دعوت أهلي، دعوت عائلتي، ما استجابوا وترك الدعوة. لا، الإعراض عنهم شيء، أي عن المصادمة معهم، عن الدخول في معارك معهم، عن النقاش، عن الردود، والدعوة شيء آخر. فجاءت هنا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فثانيا، الوقفة الثانية، يقول الله جل وعلا فتولى عنهم فما أنت بملوم. الآن بعض الناس مع كل أسف يحسبون مقياس الخسارة والنجاح هو استجابة الناس. لا، تحدثت عن هذا مرارا وبينت أن حقيقة الانتصار أن تبلغ رسالة الله جل وعلا. لكن أريد أقول نقطة، إذا دعوت ودعوت ثم لم يستجب لك، لا يحق لأحد أن يلومه. يعني مثلا قد يجتهد الدعاة وطلاب العلم، وقبل ذلك معهم العلماء، في إنكار منكر لم يقع، في إنكار منكر يعني خوفا من أن يقع. طبعا هناك قرائن أو هناك من يدعو له ويحاولون أن يصدوا هذا المنكر. طيب، قد يبقون السنوات على هذا الأمر، ثم لنفرض أنه وقع، ما يأتي أحد من يلوم هؤلاء العلماء الدعاة. أنت ما دمت نذلت فتولى عنه فما أنت بملوم، أنت دورك الذكرى، فهل على الرسل البلاغ؟ فإن توليتم، لاحظ الآية في سورة المائدة، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني إذا لم يستجيبوا لك ولم يأخذوا بما فعلت، قد تحاول سنوات تمنع شيئا لا يقع في عائلتك من منكر المنكرات، لم يستجيبوا لك، ما حد يلومك، إذا بذلت جهدك واستمررت في نصحك، هذه مسألة، هذه الآية تجيب على هذا المعنى. لأنني ألحظ هناك الحقيقة قسوة على العلماء وعلى طلاب العلم والدعاة، مع أنهم بذلوا ما يستطيعون في كثير من المنكرات. ولا أعلم والله منذ 30 سنة أو 40 سنة وربما تزيد منكرا عظيما خيف أن يقع، يعني قامت القرآن على خيف أن يقع أو وقع إلا أنكره العلماء، قلوا أو كثروا. وقلت للبعض أعطني منكرا وقع أو خاف العلماء أن يقع إلا أنكره، ما تجد منكر لم يفعله. إذن لا تلومهم، كانوا لم يتحقق ما فعلوا أو ما طلبوا، هذا ليس لهم، لم يكن للأنبياء المسألة. فتولى عنهم، فما أنت بملوم، هذا الله جل وعلا يقول ذلك. فلا يحق لأحد أن يلوم العالم أو الداعية إذا ما دام بذل جهده وطاقته وبرئت ذمته، إنما يلام من قصر ولم يقم بالواجب ولم يفعل ما أمره الله، ومن تخلى وتولى التولي الذي فتولى عن التولي الذي هو الإعراض وعدم الدعوة، هذا الذي يلام. أما من بذل جهده، أذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كما ذكر عدد من المشايخ أنه قيل له فيه المنكر الفلاني يا شيخ، قال اكتبوا ولاة الأمر. قال واحد يا شيخ كتبنا. قال كم كتبتم؟ قالوا كتبنا 3 مرات يا شيخ، يعني خلاص. قال أنا في بعض الأمور كتبت 50 مرة. شيخ بن باز 50 مرة في موضوع واحد فقط حتى تجيب له. فلا يلزم ولا يلام، وهذا معنى عظيم الحقيقة. بل بعضهم ذكر أكثر من ذلك في بعضهم، ودائما يوصينا الشيخ اكتبوا، يعني ناصح المسؤولين اكتبوا لهم، لا تيأسون مرة ومرتين وثلاث وأربع. فإذا كان سماحة الشيخ رحمه الله كتب 50 مرة وأكثر في موضوع واحد ولم ييأس، هو لم يتولى هنا، هو تولى يأتي الإعراض، لكن استمر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم هنا فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هو النفع الكامل. فيقول العلماء إذا رأيت سمعت موعظة فانظر هل زاد إيمانك أو لا، إن زاد إيمانك فأحمد الله جل وعلا، وإن وجدت أن إيمانك لم يزد ففتش عن نفسك وعن قلبك، فأنت على خطر. لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول الله جل وعلا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بعض الناس يدخل يوم الجمعة ويسمع الخطيب ويخرج وما زاد إيمانه، فليفتش عن قلبه، أي جهاز الاستقبال عنده في ضعف. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد تذكر يا أخي الكريم ولا يسمع لك بعض الناس، يسمعون ولا بعد حين، يأتي وقت يسمعون فيه. ولنحذر من قسوة القلب ثم قست، هذا كذكر الله عن اليهود، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نعوذ بالله. لما تقسو القلوب ما تنتفع بالذكرى، لا تنتفع بالمواعظ. فهذا الأمر مهم في جانب الأخر. ثم يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. والعبادة معنى شامل، ليس فقط كما يفهمه البعض هي العبادة الخاصة في الطاعة المباشرة كالصلاة والزكاة، بل حراسة الأرض وطلب الدنيا في حلها كل من العبادة. لكن أراد هنا قال العلماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون وليقيموا شرع الله جل وعلا. فسأل بعضهم لماذا قدم الجن هنا، قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا هنا من باب اللطائف كما يقول العلماء، ليس من باب الجزم. قالوا لأن المشركين كانوا يعبدون الجن، المشركون يعبدون الجن، بعضهم يعبد الجن، فلذلك بين الله أن الجن مطالبون كما أنتم مطالبون بالعبادة، وقد استجابوا كما بين الله جل وعلا في سورة الجن وغيرها. هنا ذكر بعض العلماء هذا اللي أشير إليه مهم جدا، قال قدم الجن هنا لأن عبادتهم سرية وعبادة الإنس علانية، وعبادة السر مقدمة على العلانية، فرد عليهم الشيخ الشعراوي وقال هذا كلام غير صحيح. فعبادة الجن علانية بين بعضهم بعضا. هذا الذي أقول لا تأخذ بكل ما يقال عن تفسير، فهذا التفسير فيما يظهر لي وكما رد الشيخ الشعراوي رحمه الله غير صحيح، بل نقول إننا إن ربما قدموا لأن الجن خلقوا قبل الإنس، هذا من التفسير الصحيح. وما خلقت الجن والإنس، الجان خلقوا قبلنا كما قال الله جل وعلا والجان خلقناه من قبل من نار السموم، هذا نص الآية. ومن أعظم ما تفسر به القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن، أما مجرد فتح العقول على غير هدى واستنباطات لا دلالة عليها ولا تستقيم من المعنى سواء باسم التفسير أو التدبر غير صحيح. لكن هذا التفسير الأخير جميل جدا. الأول له وجه الذي قلت أنه يقول لأنهم كانوا يعبدون الجن فقدمهم، له وجه، لكن هذا كون الجن قدمهم لأنهم قدموا في الخلق، والجان خلقناه من قبل أي من قبل خلقكم من نار السموم والله أعلم. فهنا يقول قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف نجمع بينها وبين قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خلقناكم لتعارفوا، لاحظ أنا أختصر الدلالة يعني. وهنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فذكر العلماء معنى سهل، فخلقهم الله جل وعلا من أجل العبادة، لكن أيضا جعلهم شعوب والقبائل ليتعارفوا، فالخلق من أجل العبادة، كل آية في سياقها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما هنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل من أجل التعارف لا من أجل التفاخر الذي هو من سمات الجاهلية الآن، التمييز بين الناس إن كان من القبيلة الفلانية فله شأن، وإن كان من القبيلة الفلانية فليس له شأن، إن كان من البلد الفلاني له شأن، إن كان البلد الفلاني ليس له شأن، كل هذا من أمور الجاهلية، التفاخر بالأنساب والطعن في الأحساب، وهذا كله من أمور التي لا يدعها الناس وموجودة إلى اليوم. إذن نقول خلق الجن والإنس من أجل العبادة، أما كونهم شعوب وقبائل الشعب الفلاني القبيلة الفلانية هذا من أجل التعارف، فيكون ليس هناك أي تعارض بين هذين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله، الإنسان إذا جاء كان عنده مملوك، إذا كان عنده مملوك فهو يريد أن يساعده في رزقه، وحتى لو كان عنده خادم كما هو واقع، لكن جل وعلا يقول لا، خلقتكم من أجل أن تعبدون، لا أريد منكم رزق بل أنا الذي أرزقكم. يخلقنا سبحانه وتعالى ويكرمنا ويرزقنا، بل قال الرزاق الرزاق. تأملوا أيها الأخوة لما كنا في أول السورة لما يقول الله جل وعلا وبين وفي أنفسكم أفلا تبصرون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فبين أن الرزق منه، هنا أيضا يؤكد أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، وما يوجد في القرآن لفظة الرزاق إلا في سورة الذاريات. فالرزاق فيها دليل من حيث اللغة المبالغة، قالوا لكثرة من يرزق ولكثرة أنواع رزقه سبحانه وتعالى، فهو يرزق أصنافا وأشكالا من الخلق من الإنس والجن والحيوانات، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأيضا الرزق أصناف، كل واحد منا الآن يعرف أنه ما أخذ من رزق شيء واحد، رزقك الله الصحة، رزقك الله المال، رزقك الله أنواع من الأطعمة، الواحد منا قد يجلس أحيانا على عدة أنواع من الأطعمة، كله من الله جل وعلا ليس منك. فذي قال الرزاق الرزاق ذو القوة المتين، فهذا لطيفة مهمة جدا ولها دلالتها، فهو سبحانه وتعالى رزاق ذو قوة متين ولها آثار، فنعمه جل وعلا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأكرر اللفظة المستخدمة نعم الله لا تعد ولا تحصى أتحفظ عليها، الصحيح أن نعم الله تعد لكن لا تحصى، لا كيف؟ أصل الذي لا يعد لا يحصى، لو قلت لا تعد ولا تحصى الذي لا يعد لا يحصى، لكن تعد، تقول نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الإيمان، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الولد، لكن ما تصل نهاية، لا تصل نهاية. وإن تعد، والله أثبت هنا وإن تعد، فهو أثبت العد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا أسلم من هذا الجانب والله أعلم. فحتى أنه سبحانه وتعالى يرزق الكفار لما قال إبراهيم عليه السلام ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر، أي سأرزق من كفر ومتع قليلا بين سبحانه وتعالى، لكن يوم القيامة له العذاب. قال ومن كفر فأمتعه، يمتعه متع قليل، ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. فالله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر، وإذا ضيق عليك رزقك فاعلم يا أخي الكريم أن له أسباب، قد يكون أراد الله بك خيرا، قد يكون أيضا كفارة ذنوب، قد يكون بسبب معصية عملتها، كل هذه من أسباب، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم يقول الله جل وعلا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الذنوب ذنوبا أي نصيبا من العذاب الأولين والآخر، ولذلك نخاف من عقوبة الله جل وعلا بسبب كفر النعم والمعاصي التي يرتكبها الناس. فلهذا يقول الله جل وعلا فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، اتفقوا في الفكر لكن لاحظوا لفظها كم مرة تنهى ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم الذين لهم مئات السنوات، سماهم الله أصحاب. فالصاحب قد يكون بالمقارنة والصاحب بالجنب، صاحبك فلان وصاحبك فلان، وقد يكون صاحب في المنهج. فالله عد أولئك الذين يتوارثون الكفر من مئات السنين أو آلاف السنين أصحاب، أصحاب كذلك أهل الخير، وهذا شرف لنا أن نكون أصحاب لأصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب للمؤمنين على مرور الأجيال. فالصحبة تكون أيضا حسية ومعنوية، تكون في المنهج وتكون بالبدن، والصاحب بالجنب. فهذا صاحب المعروف عندنا أن فلان صاحب فلان لأنه رآه عنده ويزوره، وهذا صاحب بالجنب كما قيل عن الزوجة أو غير ذلك. وكذلك الصاحب ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم عدهم الله أصحابا فعقابهم واحد. فلا يستعجل فويل للذين ظلموا من يومهم الذي يوعدون. أقف ما بقي من دقائق ببعض الوقفات. من تلك الوقفات، هل السماء خلقت أو الأرض الأولى؟ هذه مما يجب أن ننتبه لبعض الآيات التي وردت. تأتي بعض الآيات أن الأرض خلقت قبل، وتأتي بعض الآيات أن السماء خلقت قبل. الجمع بينهما، قال العلماء أن الأرض خلقت أولا كما في سورة فصلت، ثم خلق الله السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سماوات فسواهن سبع سماوات، ثم دحى الأرض. فالخلق للأرض أولا ثم للسماء، أما دح الأرض ودك الأرض فهو بعد السماوات. وبهذا نجمع بينها. يقول الله جل وعلا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها إلى أن قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. إذن هنا واضح أن خلق الأرض قبل السماوات. أما ما ورد فيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، بعد ذلك فصارت مرتبة هكذا، خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم دك الأرض ودحوها. وهذا كله يزيل أي ما قد يتبادر إلى البعض من تعارض، وكما قلنا مرارا أنه لا يمكن أن يوجد تعارض في كتاب الله جل وعلا، ولا بين حديثين صحيحين ولا بين حديث صحيح وآية أيضا. ثم من تلك الوقفات الأمر بالفرار إلى الله جل وعلا، وعندما تأتيك أزمة أو مصيبة ففر إلى الله والله تجد الراحة، كما بين قبل قليل ولكن يؤكد على هذا المعنى. كثير من الناس يأخذ بالأسباب قبل أن يأخذ بأعظم الأسباب والتوجه إلى الله. أعظم الأسباب أن توجه إلى الله، ففروا إلى الله، توجه إلى الله يكشف البلوى سبحانه وتعالى. وذكرت لكم قبل قليل بعض الأمثلة والحقائق وهي كثيرة جدا، أن تفر إلى الله. وهذا لا يعارض أن تأخذ بالأسباب المادية، إن كان مرضا تذهب للعلاج، إن كان مصيبة تحاول ما يخففها، إن كان أي سبب لا يتعارض معه لكن أن تفر إلى الله، ففروا إلى الله جل وعلا. فأيضا سنة بشرية، الكفار دعمهم التكذيب والسخرية، فالذي ترونه الآن بعض وسائل الإعلام من السخرية بالعلماء والدعاة والآمرين المعروف وأصحاب الحسبة، هذه سنة جارية، سنة جارية، وكل سيلقى جزاءه في هذا الأمر. أن الغاية من خلق الأنس والجن هو التوحيد، ويتفرع عنه بقية أمور العبادات، فلا قيمة لعبادة بدون توحيد. هناك ناس الآن يرى أصحاب الصوامع كالنصارى مشركون كفار، هناك الآن بعض أصحاب البدع المغلظة، قد يكون بعضهم في الكفر أو قريب من الكفر، تجدهم في العبادة وفي التواضع وفي الزهد شيء عجيب جدا، لكنه مع كل أسف يدعون الأموات، يشركون بالله جل وعلا، لا يحققون معنى التوحيد، لا يحققون معنى الولاء والبراء. التوحيد هو الأساس، فما من نبي إلا دعا قومه للا إله إلا الله، وهو أساس التوحيد ويتفرع عنه. فأول ما تنظر إلى نفسك هل حققت هذا المعنى، معنى التوحيد، يكون مهيمنا وحاكما على بقية العبادات الأخرى، وإلا لا قيمة لها إذا اختل التوحيد. فهذا معنى أيضا من تلك المعاني. أيضا نفي اللوم، فما أنت بملوم لمن قام بجهده ودعا إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ثم لم يستجب له. أيها الأخوة، الانتصار الحقيقي هو تبليغ رسالة الله، أما أن يستجيب الناس أو لا يستجيب وليس لك، لم يجعله الله للأنبياء عليه السلام. يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل الرجلان، معه الرهط والرهيط، يأتي النبي ليس معه أحد، مع أن الله قال في سورة قاف: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب أين نصرهم في الحياة الدنيا وبعضهم قتل كزكريا ويحيى عليه السلام؟ أين نصرهم وبعضهم لم يؤمن به أحد؟ نصرهم أنهم بلغوا رسالة الله. فيا أخي الكريم، إذا قمت بما أوجب الله وأمرت بالمعروف في نفسك، في أهلك، في عائلتك، في أسرتك، في الأمة، استجاب الناس أو لم يستجيبوا ليس لك، لم يجعل الله للأنبياء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وتجد لست عليهم بمسيطر. كلها مما يخفف عنا الضغط النفسي الذي يقع من البعض، لأنه إذا دعا ودعا ثم لم يستجب له بدأ ينتصر لنفسه. أنت يا أخي الكريم عبد لله جل وعلا، وأنت تدعو إلى الله، الله جل وعلا هو الذي أنت لك دعوة الإرشاد والدلالة، أما الهداية فهي عند الله جل وعلا. الهداية إنك لا تهدي من أحببت، فتفقد منهجك، وأن لك على المنهج الصحيح وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حققت هذا المعنى لا تلتفت هل استجاب الناس لك أو لم يستجيبوا، فمن قام بما أمر الله فقد كف. ولذلك نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوء، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يوفق ولاة الأمور لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.